بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما ضاق صدرك ما ضاق دهرك إلا صدرك اتسع، فهل قربت لوقع القصد مذ وقعا تزداد بشرا سيدي يا أبا عبد الله، تزداد بشرا إذا زادت نوائبه كالبدر إن غشيته ظلمة لما. يا ثابتا يا ثابتا في مقام لو حوادثه عصت نسي الذل لنهار وانقلعا، لله أنت فكم وتر طلبت به للجاهلية في أحشائها زرعا، قد كان غرسا خفيا في صدورهم حتى إذا أمنوا نار الوضع فرعا، ضربت بالسيف ضربا لو تطاوعه كف القضاء لأزال الشرك وانقشعا، لكنكم شئتم ما شاء ربكم فحكمه ورضاكم يجريان معا، فما أضرك موت كنت ترقبه به لك الله جم الفضل قد جمعا، ولا عليك هوان أن يشال على العسال منك محيا للدجى صدعا، كأن جسمك موسى مبهوى صعقا، وأن رأسك روح الله مذ رفعا، كفى بيومك حزنا أنه بكيت له النبيون قدما قبل أن يقعا، بكاك آدم حزنا قبل توبته، وكنت نورا بساق العرش قد رفعا، ونورا الكحول ابكيته شجوا وقل بأن يبكي بدمع حتى طوفانه دفع ولو رأك بيوم الطف منفردا عيسى لما اختار أن يلجو ويرتفع لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تتقوا وتصبروا فإن ذلك من عزم الأمور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ليلة الجمعة أفضل أعمالها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول موضوع الهواجس المثارة حول النهوض الشيعي في عالمنا المعاصر أو ما يعبر عنه برهاب الشيعة والتخويف منهم. يلحظ الإنسان في هذه الفترة من الزمان حملة تعبوية متعددة الاتجاهات تنتهي إلى تخويف العالم الإسلامي خصوصا بل العالم كله من خطر الشيعة ومن نهوضهم الجديد وانبعاثهم المتصاعد. ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر وأن يدان هذا الطريق الذي ينهجه أشخاص متعددون من طائفيين دينيين وزعماء سياسيين ومن أجانب. أولا قضية الرهاب والتخويف أو ما يطلق عليه عند المختصين بالفوبيا أحيانا يصير عند الإنسان الفرد مرض نفسي يسمى بالرهاب الخوف الناشئ من منشأ غير حقيقي. مثلا قسم من الناس عندهم رهاب الطائرة لا يستطيع أن يركب طائرة ويسافر بها مهما عرض عليه من الحقائق العلمية
أن الناس العالم كله يسافر وليس هناك خوف ولا ضرر لا يستطيع أن يقتنع بهذا الأمر. وبالفعل قسم منهم لم يركبوا طائرة قط في حياتهم، هذا يسمونه رهاب الطيران. قسم آخر عنده رهاب وخواف وفوبيا الأماكن المغلقة، ما يقدر يقعد في مكان مغلق خاص، مكان ضيق. تقول لي عمي هذا الجدار ما رح يزيح عليك ويرفعك مع الجدار الثاني، ليش تخاف؟ هي حالة مرضية. قسم من الناس الأماكن المرتفعة ما يقدر يصعد فوق، وعلى هذا المعدل وهذا مرض نفسي معروف يتحدث عنه كأحد الأمراض النفسية التي تحصل للأفراد. هناك رهاب يراد اصطناعه تجاه قضايا وتجاه مجتمعات. مثلا في الغرب هناك جهات يهمها أن تحدث ترهيبا وتخويفا بالنسبة للإسلام حتى الناس لا يقبلوا على الإيمان بديانة الإسلام، فظل تخوف الناس، ترى الإسلام كذا، دين الإسلام فيها الإشكالات. وربما ساعدها بقصد أو غير قصد ممارسات قسم من المسلمين التي تصنف في دائرة الإرهاب وفي دائرة الخطأ. الشيء الجديد القديم هو أن هناك توجها لصنع رهاب تجاه الشيعة في العالم. هناك نهضة شيعية، هناك هلال شيعي، هناك جماعة شيعة، سيصبح هناك نهوض، بقية الشيعة سوف يتأثرون من هذا النهوض هنا وهناك، فيتنادى إلى مثل هذا الأمر لتخويف المسلمين أولا من شيعة أهل البيت وتخويف العالم كله فيما بعد من هذا النهوض والبروز الشيعي في العالم. يتحرك في هذا الإطار جهات مختلفة، يتحرك في الإطار شيوخ طائفيون تعبويون يرون حتى الحسن عند الشيعة قبيحا، يرون السنة عند الشيعة بدعة، يرون الخير عند الشيعة شرا وباطلا. ذاك اللي رفع أخيرك أيها الناس، ترى الشيعة عندهم زواج جماعي في أماكنهم، ديروا بالكم، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. لمو تدعو الى سنة رسول الله، النكاح والزواج من سنة رسول الله. اذا صار الزواج اغلق باب من ابواب الانحراف والفساد والرذيلة. انت لازم اذا كنت شيخا عالما لابد تشجع على مثل هذا الامر، لان بالزواج والنكاح تحيا سنة رسول الله ويمات الانحراف وينفى الرذيلة. بس يصير كلامه وديروا بالكم، ترى جماعات شيعة قاعدين يتزوجون عندهم مهرجانات للزواج الجماعي، هاي مصيبة عظيمة في بلاد المسلمين. يا بسر شيعة أهل البيت عندهم دكاترة، عندهم كفاءات علمية، عندهم كفاءات اقتصادية. طيب ما الذي يضيع هؤلاء؟ بالتالي جزء من أمة الإسلام. إذا زاد علم أمة الإسلام ارتفعت، إذا زاد خيرها ومالها اغتنى واستقلت اقتصاديا. شيعة أهل البيت مكون من مكونات هذه الأمة، لازم أنت ترتاح إذا صار عندهم علماء وصار عندهم كفاءات وصار عندهم اقتصاديون وصار عندهم مؤسسات. لكن هي تأتي حتى الخير يحول إلى شر، السنة تحول إلى باطل، الشيء الحسن الذي يطلب ضمن هذه الحملة من الترهيب والتفويض من نهوض الشيعة تتحول كل هذه الخيرات إلى شرور وإلى باطل. ذا فتن من المشايخ التعبويين الطائفيين يتحركون في هذا الاتجاه. أحيانا ترتقي المسألة إلى أن بعض الزعماء السياسيين في بلاد المسلمين، ويا للعجب، يجي يحذر إلى الترى: أيها الناس، أكو هلال شيعي قاعد يصير، انتبهوا، أكو هلال شيعي في هذه الدنيا. زين، اللجنة الإسرائيلية قاعدة تخوض في بلاد المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ما تحذر منها. هلال شيعي يحتاج إلى إلفات النظر إليه وإلى الحديث عنه وإلى الإنذار بخطره. ما الذي كان ينتظر من شيعة أهل البيت عليهم السلام؟ أن تبقى المقابر الجماعية تمتلئ منهم حتى غيرهم يهدأ بالنسبة لهم؟ أن يظلوا أذلاء مطموعين مضطهدين مضروبين حتى الباقي يقولون هذا كل شيء؟ يابا واحد اخر يجي يقول، يطرح جرس الهدول زعماء على المستوى الاول، وانا اتعجب. يعني هذه الدعوات والنداءات، الغرب الكافر والملحد لم يحذر من كتاب شيعي، رؤساء دول زعماء مجتمعات يحذرون من كتاب شيعي. هذا في بلاد المسلمين كتاب الشيعي قاعد ينتشر في فلان مكان، وهذا يخل بالوحدة الوطنية. ما شاء الله، أما هذه الوحدة الوطنية في القمة اللي خلخلها 20 صفحة مذكور فيها كلام رسول الله وكلام أهل البيت عليهم السلام، شنو الوحدة الوطنية اللي خلخلها كتاب من 20 صفحة يحمل كلام علي بن أبي طالب؟ طيب، هذا من تلك الفئة التي تتنادى إلى التوجيه لخطر الشيعة والتلويح والإنذار بالأخطار العظيمة التي تحدق ببلاد المسلمين إذا ترك الشيعة الشكل ناهضين منبعثين متحركين. وأخيرا لا ننسى أيضا دور القوى الكافرة، دور القوى الأجنبية اللي يهمها أن تسعر هذه الاختلافات وتظهر لكل فئة ما يسيء الفئة الأخرى. صار عندنا إذن الذي يقود هذه الحملة قد يكون شيوخا طائفيين متعصبين، وقد يكون بعض القيادات غير الواعية، وقد يكون الاستعمار والأجانب والكفار. ماذا يقصد منها؟ ما هو الغرض؟ أول غرض كما ذكرنا خلق الكراهية بين فئات المسلمين، ابقاء واقع الاختلاف، ابقاء واقع التمزق، واقع التشرذم. مثل هؤلاء لا يروق لهم انه واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا، لا يروق لهم هذا الامر. يريدون تفريد واقع من الاختلاف ومن التشرذم ومن التفرق. واحد من اسبابه هو هذا، اذا صعدوا هالجماعه يخوف الجماعة الآخرين منهم، وإذا انبعث أولئك خوف هؤلاء منهم، وهو المستفيد في الحالين. هذا أمر أول. الأمر الثاني الذي يهدف إليه هو ابتزاز شيعة أهل البيت في حقوقهم. دائما نخليهم في حالة مهاجمة ويهاجمهم، دائما هم مرمى اتهام غرض للنبال، حتى لا واحد يتطلع الى ان ياخذ حقه الطبيعي. فدائما هو مهاجم، دائما هو مشكك فيه، دائما هو في محط الاتهام، ليتفرغ بعد لكي يحدث لنفسه واقعا جديدا. هذه من الأغراض التي يتعقبها هؤلاء. مرة يتهم شيعة أهل البيت ضمن هذا التهريج وضمن هذا الرعاة والتقويض بأن الشيعة هم مقدمة للأجانب، هم طريق إلى الأجانب على الأمة. إذا في مجتمع عربي يقول هذول الشيعة أصول مذهبهم فارسي، إذا في مكان آخر يقول لا، هذول من الناحية السياسية عندهم ارتباطات بالأجانب. وبالفعل ما أصدق المثل رمتني بدائها والسلم. الشيعة والتشيع هو ذو الأصول الفارسية والأعجمية وكذلك وغيره، مع أننا نحن لا نحب هذه النظمة ولا نؤيدها ونعتقد أنها باطلة، العزف على العنصر والقومية واللغة هذا أمر ليس من شأن الإنسان المؤمن ولا من أخلاق الإنسان المسلم. ونحن نعتقد أن وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ليش؟ شنو المقياس؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مو أكثركم عروبة ولا أكثركم عنصرا ثانيا أو آريا أو غير ذلك. الإيمان، العلم، العمل الصالح، هذه هي المقاييس. لكن لو تنزلنا كما يقول أمير المؤمنين لكني أسفت إذ أسفت وفرت عطار، تعال نقدم حساب، تعال نتناقش من اللي مذهبه الأثر غير العربي واضح فيه تشيع لغير التشيع، تعال أخذ أئمة المذهب والمذاهب. من أئمة مذهب التشيع؟ أهل البيت عليهم السلام، أبرزهم جعفر بن محمد الصادق اللي سمي المذهب باسمه. جعفر بن محمد مو فقط عربي، في صلب العرب قريش وفي صلب قريش بنو هاشم، وجميع أئمة أهل البيت عليهم السلام هم من بني هاشم، من هذه الذرية التي هي من حيث الشرف والحسب والنسب تعتبر في الدرجة الأولى عند العرب. تعال شوف غير السياق. كل أئمة المذاهب الأربعة باستثناء واحد فيه نقاش هم من الموالي غير العرب. الاستثناء الوحيد اللي ذكر أحمد بن حنبل الشيباني، وهناك نقاش أيضا هل أنه عربي من بني شيبان أو هو مولى من موالي بني شيبان، وأما الباقي كلهم يصرحون بأنهم موالي، لهم ولاء عربي وليسوا عربا أصليا. دنياهم اللي صار أئمة الفقه ماله هم من العرب، وياهم اللي صار من غير العرب. قلت احنا ما نريد ندخل في هذا الامر لاننا لا نعتقد به، ولكن من بعض ان تناقش القوم بما يتكلمون به. تعال غير هالموضوع، ائمة الحديث والرواة، صحيح البخاري الذي يعده غير الشيعة ثاني كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من جامعه من مصنفه؟ البخاري. البخاري من وين؟ البخاري هاي بخارة موجودة إلى الآن إلى جنب سمرقند عند حدود الاتحاد السوفيتي. النسائي، ابن ماجه القزويني، فلان وفلان، الحاكم النيسابوري، أئمة العقيدة الفخر الرازي، أبو حامد الغزالي الطوسي، فلان وفلان. نحن أيضا عندنا علماء وفقهاء غير عرب، لا نقول بذلك، لا ننكر ذلك، لكن انت اللي تجي تتحدث ان هذا المذهب مالكم مذهب الى اصول غير عربية، تعال شوف اللي عندك انت. ائمة الفقه عندك غير عرب، ائمة الحديث عندك غير عرب، ائمة العقيدة عندك غير عرب، فخر الدين الرازي والاسرائيلي وابو حامد الغزالي الطوسي وفلان المروزي والى غير ذلك. أهم قضية من القضايا التي على أساسها حدث الخلاف والنزاع في التاريخ الإسلامي هي قضية الإمامة والخلافة، هذا كلهم يذكرون. عندنا في مذهب أهل البيت ألا إن الأئمة من وين؟ من قريش. الأئمة مبت من العرب، من قريش. عند غيرنا ماذا يقولون؟ الخليفة الثاني يقول لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته الخلافة مع حضور علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة وفلان وفلان. زين هاي الخلافة الإمامة الكبرى مع وجود العرب الأقحاح هؤلاء وكل واحد إلى الفضل. لو كان سالم مولى حذيفة غير عربي، لو كان حيا لوليت هذول أصفهم على جنب. زين قضية الخلافة اللي هي رئاسة الدين والدنيا كيف تصير بيد الموالي؟ احنا لا نقول بذلك، نقول ان الامام من قريش، الامام العظمى هي في ذرية رسول الله بالنص على هذه الأسرة وفي هذه السلسلة. هي قضية الإسلام. ازيد من الشعر بيت في الفقه. تعال تفضل خل نحكي في الفقه. عندنا العبادات هي اهم افعال الانسان باعتبارها الواسطة بينه وبين ربه. طيب عندنا في فقه اهل البيت العبادات كلها لا بد ان يؤديها الانسان، الصلوات لا بد أن يؤديها بلغة عربية، فلو يكون في آخر الدنيا هم لازم يتعلم اللغة العربية، ما تفكر. غيرنا يقول أنه يجوز لغير العربي أن يقرأ بعد الفاتحة ترجمة سورة أو ترجمة آية، تقدر تقول كما نقل عن بعضهم أنه دبر جسم بعد ما خلص من الفاتحة على غير المغضوب عليهم ولا الضالين دبر جسم. دبر جسم باللغة الفارسية يعني ورقتان خضراوان مدهامتان، هاي معنى هذه اللغة الفارسية. تو جرين ليف مثلا او ما شابه ذلك، بس هذا وخلص، انت ما يحتاج بعد تقرأ سورة اخرى او آية اخرى، او بالأردن تجيب لك كلمتين. زين، احنا في مذهب اهل البيت عليهم السلام نقول لا يجوز ان يقرأ الانسان بغير اللغة العربية، غيرنا هو الذي يقول دبر جسم. نحن نقول لا يصح رفع الأذان إلا بلغة عربية، سواء كان السامعون عربا أو كانوا غير عرب. غيرنا يقول لا مانع إذا كان السامعون غير عرب أن يؤذن الإنسان بلغتهم، مثلا لورد جريت هذا الاذان ماله، ارفع صوتك بهذا الشيء باللغه الانجليزيه او ما ادري باللغه الفارسيه او باللغه الاردنيه. اذا كان الامر هكذا فمن هو صاحب هذا الاثر غير العربي في علمائه في محدثيه في أئمة فقهه في فتاواه الفقهية في إمامته وخلافته؟ من اللي يتبين الأثر غير العربي في مذهبه؟ مريت استطرد كثير، ما عندنا وقت في هالمجال، وإلا يعني يقدر الواحد أن يتعرض إلى كثير من الأمور. إلا هذا المذهب مالك بسيلة نشأ من إيران، تدري هاي المحتاجة من اللي جابها؟ قبل 120 سنة أكو مستشرق هولندي من أصل فرنسي اسمه رينهار جوزي، مستشرق. تدرون المستشرقون لماذا يعملون دراسات عن العالم الإسلامي؟ هذا الرجل تخصص في دراسة العالم الإسلامي والتاريخ الإسلامي، وهو هولندي أصل فرنسي ويتقن لغات متعددة، كتب عدد من الكتب، في واحد منها ذكر أن التشيع ببعض الملاحظات يكون منشأه منشأ إيرانيا فارسيا. اجوا هذول الكتاب كل واحد قدامه فدرفزة دال، طيب، وأخذ هذا الكلام آية منزلة وفريضة محكمة غير قابلة للمناقشة، وكل واحد بدأ يشدرها من أحمد أمين إلى ما أدري ثاني من الدكتور علي النشار إلى فلان إلى فلان. يابا التشيع الفارسي، تعال خلينا نتحاسب، متى إيران صارت في علم؟ متى إيران صارت في علم؟ إيران كانت غير شيعية متعصبة تجاه التشيع إلى 7 قرون، إلى 700 سنة، منذ أن فتحت أيام الخليفة الثاني إلى بعد 700 سنة كان الخط الغالب في إيران خطا غير شيعي بل متعصبا ضد التشيع، وكانت فيها خصوصا في بعض مناطقها مثل اصفهان السنة الأموية، سنة شتم علي بن أبي طالب إلى ذات الوقت كانت موجودة. نعم هناك بعض الوجودات البسيطة مثل شيء بسيط في قوم، شيء بسيط في الري على أثر هجرة بعض العلماء والعوائل الشيعية في مناسبات مختلفة، صار عندهم وجود في هالأماكن البسيطة. وأما التيار الغالب على هذا البلد كان تيارا غير شيعي بل متعصب ضد التشيع. زين هذا اللي 700 سنة باقي متعصب ضد التشيع، شلون خلق التشيع؟ شلون تأسس التشيع من الفرس ومن الأعاجم ومن إيران، والحال أن إيران لم تتشيع إلا ببركة عالم عربي من الحلة الفيحاء في العراق، العلامة الحلي رضوان الله تعالى. ذكرنا العام الماضي أو أول العام قصة مع السلطان محمد خلابند. القرن السابع الهجري يا الله صار التشيع في ايران حالة عامة، وامن به السلطان والدولة بدأت تتحول الى التشيع. بل يذكرون هذا انه بالذات في مثل اصفهان اللي كانت مغالية الى حد انهم كانوا يعتقدون ان معاوية بن ابي سفيان نبي مرسل من الأنبياء المرسلين اللي سقط اسمهم سهوا من عندكم، انتم ما تعرفون زين. ولما رفع الأذان هنا بالشهادة الثالثة ودحي على خير العمل وأبطلت سنة شتم الإمام أمير المؤمنين، كانوا مستعدين لتقديم اموال للدولة حتى تمدد الفترة، لا تمنعونا من اللعن والشتم هالسنة، خذوها تجددون خلوها الى السنة الجاية. زين هذا المجتمع بهذا النحو كيف يمكن ان يكون التشيع نبدأ منه؟ التشيع حمله عالم فقيه اصولي فيلسوف عربي من الحلة العلامة الحلي. زين فكيف هذه التهمة وهذا النبذ لشيعة اهل البيت عليهم السلام؟ يجي يقول لك انه زين الشيعة كانوا في تاريخهم مثلا على علاقة بالأجانب وكذا، وصدرت إلى سالفة في سقوط بغداد احنا تحدثنا عنها في احدى السنوات، وبينا في الواقع سقوط بغداد التاريخ اذا تريد تعرفه هو سقوط بغداد مال قبل عدة سنوات، نفس السيناريو. الحاكم المتخاذل الظالم والجيش الذي لم يكن يؤمن بعدالة المعركة والقادة العسكريون سفيان التكريسي وأشباه، وسفيان هذا بعد الليل من يعتاد واحد زين، هذول هم من يسلموا. نفس القضية التاريخية تكررت هنا، شلون الآن يتحدثون به اللي سلم بغداد هم الشيعة عافيه ما شاء الله، يعني الباقي طول هالمدة لم يصنعوا شيئا وكانوا على خير ما يرام، الشيعة هم اللي اجوا وسلموا البلاد الى الاجانب، الشيعة هم اللي سووا المظالم، الشيعة هم اللي سووا المقابر، الشيعة هم اللي سووا الطهاد، الشيعة هم اللي جروا البلد الى حروب. طيب لكن افضل مثال واقعا يعبر عن هذه الحاله رمتني بدائها وانسلت. احنا من هذا الكلام لا نريد في الواقع أن نستعدي أحدا على أحد، ولكن نريد أن نوجه دعوة مخلصة لأبناء الأمة المخلصين. يا أبناء الأمة، الشيعة جزء أساس من أجزاء هذه الأمة، تقدمهم تقدم للأمة، رقيهم رقي للأمة، إنجازهم إنجاز للأمة. لماذا يتعامل مع شيعة أهل البيت في انبعاثهم، في نشاطهم، في عملهم، في تفوقهم، وكأن الأمر يطب في غير مصلحة المسلمين؟ لماذا إذا قوي الشيعة تصير حالة من التخويف؟ من قوة الشيعة هي قوة للأمة. لماذا إذا نهض الشيعة يصير تخويف من هذا؟ نهوض الشيعة نهوض لجزء جزء من أجزاء الأمة. القرآن الكريم يقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إشارة إلى القوى الأجنبية، المسيحيون واليهود ومن شابه، ومن الذين أشركوا، ما رح يضربوكم، لتسمعن أذى كثيرا. شاعات، تهم، كلام باطل، إرهاب، تخويف. وإن تتقوا وتصبروا فإن ذلك من عزم الأمور. عليكم بتقوى الله ومراقبة الله وخشيته لا سواه، وعليكم بالصبر والصمود، ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. الصبر يعقب الظفر، يعقب الناصر، يعقب الرب. هذا المعنى اللي يشير إليه الإمام الحسين عليه السلام. كل هالمآت اللي تتلقانا، يقول الحسين ماذا؟ نصبر على بلاءه فيوفينا أجور الصابرين. أجور الصابرين منها جنات، ومنها في هذه الدنيا نجاح وفلاح، وأن الآخرين يعرفون حقانية هذا المسلك وسلامة طريقه. إذا واحد صبر، صمد، استمر، واصل المشوار، الآخرون ينظرون إليه على أنه كان على طريقة صائبة. نصبر على بلائه، يقول أبو عبد الله، فيوفينا أجور الصابرين. وهكذا خرج صابرا محتسبا. ليلة هي الليلة الثانية من هذا الشهر الفضيل، وجرت العادة لاستلهام العبر أن يتحدث عن خروج الإمام الحسين من مدينة جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يرسل يزيد بن معاوية رسالة إلى واليه على المدينة الوليد بن عتبة أن خذ البيعة من الناس عامة ومن الحسين خاصة، فإن أبى فاقطع عنقه وأرسل برأسه إليه. عجيب الحسين الذي يقول فيه رسول الله: أحب الله من أحب حسينا، حسين مني وأنا من حسين، الحسين سقط من الأسباب، الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وإذا الجزاء إن لم يبايع يؤخذ عنقه. استدعى الوليد الحسين عليه السلام، وذهب الحسين مع عدد من أهله وإخوانه، قرأ عليه الرسالة، طلب منه البيعة. الحسين عليه السلام أراد إنهاء الموضوع، قال: ننظر وتنظرون، ونصبح وتصبحون، ونرى أينا أحق بالخلافة. مروان بن الحكم، هذا الرجل الذي كان لعنة على فم رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا أمير، لئن فاتك الثعلب لم ترى إلا غباره، أو كتفه كتافا كتفه لا يخرج، فإن أعطى البيعة وإلا ضربت عنقه، أو أمرتني أنا أضرب عنقه. أنت عندك تأثر، عندك احتياط في الموضوع، تردد، أنا أقطع عنقه ما دام مكتوب. غضب الحسين عليه السلام: والله إن نفس أبيه بين جنبيه. قال: يا ابن الزرقاء، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله ولا أم. فتقدر؟ أنا ابن علي بن أبي طالب. ارتفع صوت الحسين عليه السلام، لما ارتفع الصوت اقتحم أبو الفضل العباس عليه السلام ومعه بنو هاشم إلى داخل المجلس، وقد كانوا خارجه. أبو الفضل يسمع صوت الحسين مرتفع، وإذا به يدخل مقتحما كطل أو كنبل أو كسهم. زين أبو فاضل، هنا الحسين ما طلب الاستنجاد، أنت إجيت إليه لكي تعينه. أين كنت عندما رفع الحسين صوته؟ ألا من ناصر؟ سبع مرات بأبي وأمي، يستنجد ويستغيث، ألا من ذات يذب عن حرم الله وحرم رسوله؟ قال أخي أبا الفاضل، سحب سيفه، أخي أبا الفاضل اغمد سيفك، مو وقت قتال، هالسيف خليه إلى يوم آخر حتى يقوم بدوره. خرج الحسين ومعه بنو هاشم، وقد صمم الحسين على مغادرة المدينة، أراد أن يودع قبر جده المصطفى. كل يوم بأبي وأمي يذهب إلى قبر جده ويزوره، هذه بعد آخر زيارة، لم يستطيع زيارة قبره الشريف. ذهب إلى مسجد رسول الله، وضع يده على تراب القبر، وبدأ يزور جده، أغفى إغفاء بأبي وأمي. ثم استيقظ وقد رأى جده في المنام. كيف كان حاله؟ لست أنساه طريدا من جوار المصطفى، لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسد، قائلا: يا جاد، رسم الصبر مني قد عفا، ببلاء انقضى الظهر، واوهى المنكب وحسينا وحسين جد صفو العين. شايف احيانا انت اذا فاضت نفسك بالاسى والحزن تريد فد واحد تشتكي اليه وتخرج ما في نفسك. الحسين جاي الى جده رسول الله لكي يشتكي اليه ما حل عليه. فاسمع الحسين ماذا يقول: جاء جد صفو عايش من بعدك بالأكدار فيه وأشاب الهم رأسي قبل إذان المجد. تدري ايش قد عمر الحسين ذاك الوقت؟ 54 55 سنة 56 سنة وقد أسرع إليه الشيء. جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاعي يا حبيبي وحسينا وحسينا. أنا أسألك بالله الرسول إذا بكى وعلى من داخل القبر بكاء ونحيب بجنبه الزهراء شي يصير بحال هذاك الوقت؟ تسمع شكاية الحسين عليه السلام فتذوق الموت ظلما يمضى يمسي كربلاء وستبقى في ثرى ساويا منجدلا وكأسي بلئيم الأرض شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز وزجين وحسينا. وكأني بالأيام من نسائي تستغي ثغبا تستعطف القوم وقد عز المغيب قد برى أجسادهن الضار والسير الحسيس بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليد. خرج الحسين عليه السلام من قبر جده وجهزت المحامل. بعض الروايات تقول خرج الحسين ليلا مو في النهار. شقد سيع من اهل المدينة شقد طلع ويا. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكلم خائف على هذه الرسالة وعلى هذه الديانة. الآن يريد يودع من يودع؟ قم سلما ذهب إليها يا أمه في أمان الله إلى أين أبا عبد الله؟ قال لها إلى أرض العراق. قالت إلى العراق لقد حدثني جدك المصطفى أن مصرعك هناك ولقد أراني تربة قبرك فأشهدك الله أن تذهب إلى هناك لتروح ترى هناك مصرعك مذبحك. قال لها يا أمه أدري أظل مطروح ضرب الغادرية الصدر هذا يصير تحت الأعوجية وكني بجسمي على الثرى مرمي رهينة عباس خيم قطع شمال ويمين وراسي على راس الرماح يبرض ضعينة زينب عقب عيني على كور المطير لم يدري أين يريح بدن ركابه فكأنما المهوى عليه محرم. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا منا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. قض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة.